بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بقي لنا حلقة واحدة في دروس السيرة، وهي إن شاء الله عن الإسراء والمعراج وبيعة العقد الأولى الثانية. في المرة الماضية تحدثنا عما ألم النبي صلى الله عليه وسلم من موت عمه أبي طالب وزوجته خديجة ومحاولته نشر الدين في خارج حدود مكة، رحلته إلى الطائف ماشيا على قدميه مسافة 60 ميلا، وما أصابه من أذى من أهل الطائف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة مضروب أسند معها ظهره إلى شجرة وسأل الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، قلة حيلتي، وهواني على الناس. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللهم أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذا العام، في العام العاشر في شهر رجب، والمؤرخون قد اختلفوا في ذلك، هل هو 23 من رجب أم في أي وقت آخر أم في أي عام آخر، واختار كثير من أهل السير أن حادثة الإسراء والمعراج والتي نحن بصدد الحديث عنها كانت في شهر رجب لسنة 10 من النبوة. وذلك أن خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت في رمضان 10 من النبوة، وخديجة رضي الله تعالى عنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ومعلوم لدينا جميعا أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. أحبتي في الله، هناك لغط كثير وروايات عديدة في مسألة الإسراء والمعراج، نستند إلى أصحها وهو ما رواه أئمة الحديث، وهنا أستعير ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله في حادثة الإسراء حتى نلخص بإيجاز وبدون دخول إلى تأويلات وما ورد من الروايات لا أصل لها أو روايات ضعيفة. قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء كان راكبا على البراق، وهذا البراق هو حيوان أرسله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لهذه الرحلة. مدى خطوته عند منتهى بصره، وذلك يدلكم على مدى سرعة البراق. حادثة الإسراء والمعراج سوف تجد مؤلفات وكتب وروايات، منها الغسل ومنها السمين، منها الصحيح ومنها الموضوع، ومنها ما ألف فيه الناس من عند أنفسهم، ولكننا في درسنا هذا نود أن نلخص حادثة الإسراء والمعراج مستندين على روايات أئمة الحديث والتي نعتقد أنها أصح ما روي في ذلك. من ذلك ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك على دابة يقال لها البراق. هذه الدابة كائن مخصوص لنقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة بسرعة معجزة. ذلك أنهم قالوا في البراق هذه الدابة أن خطوة البراق تكون عند منتهى بصره، وذلك يشير إلى مدى سرعة البراق. صحب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حيث وصل به إلى بيت المقدس، وهناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعا، وربط دابته البراق بحلقة باب المسجد. ثم إن جبريل عليه السلام عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام أي استأذن بالدخول إلى السماء الدنيا ففتح له، وهناك صحب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهناك التقى النبي صلى الله عليه وسلم بآدم أبو البشر فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب به آدم ورد عليه السلام وأقر بنبوته. وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أرواح الشهداء، وعن يسار آدم عليه السلام أرواح الأشقياء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به أي صعد به، فالعروج الصعود، لذلك رحلة الإسراء، الإسراء في اللغة السير ليلا لأنها كانت بليل، والمعراج أو العروج بمعنى الصعود لأن في نفس الرحلة صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام حتى السماء السابعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عبر حتى دنا من الله عز وجل، وسوف نبين ذلك بعد قليل. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى في السماء الثانية يحيى ابن زكريا ومعه عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم أجمعين، فلقيهما وسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فرأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. وفي السماء الرابعة نفس الشيء، إلا أنه التقى في السماء الرابعة بنبي الله إدريس عليه السلام، وفي الخامسة التقى بنبي الله هارون أخو موسى عليه السلام، هارون ابن عمران. ثم في السماء السادسة لقي موسى ابن عمران عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. وفي السماء السابعة التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة بالجنة لها صفات معينة، ثم رفع له البيت المعمور، وهو بيت يخرج منه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة، وهو بمحاذاة بيت الله الحرام الكعبة. فالبيت المعمور في السماء بمنزلة الكعبة لأهل الأرض. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جدا من المولى عز وجل، ولكنه في صحيحه لم يرى الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل أنه لم يتسنى لبشر أن يرى المولى عز وجل، وذلك لم يحدث ولن يحدث في الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل وعد به أهل الجنة أو صنف من أهل الجنة حينما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سورة القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. بعد أن عرج بالنبي المصطفى صلى الله وسلم إلى الله عز وجل، والله عز وجل إلى نبيه وفرضه عليه الصلوات، ولقصة فرض الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما افترض عليه الصلاة وعلى أمته كانت 50 صلاة، فرجع بذلك الفرض حتى مر على موسى عليه السلام بالسماء الثابتة، فقال له موسى: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. فأمره موسى عليه السلام أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف، لأن الأمة لا تطيق ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار عليه جبريل بأي نعم إذا أردت. فصعد جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى، فوضع الله عز وجل عنه 10 صلوات، ثم نزل مرة أخرى فمر بموسى، فراجعه موسى عليه السلام وقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وتكرر ذلك الأمر عدة مرات حتى فرض الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمتي الصلوات 5 صلوات في اليوم. فلما رجع محمد صلى الله عليه وسلم والتقى بموسى عاوده وأمره أن يرجع إلى ربي واسأله التخفيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحى فلم يرد، وقال: ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عباد، والصلوات هي 50 في العدد و50 في الأجر. ما يهمنا في ذلك الحدث أن نتعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ساعة الضيق بعد موت عمه وزوجه خديجة في نفس العام، وبعد أهله واشتدائه، وبعد أن اشتد الإيذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصليه. فبعد أن آمن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما أراه عين اليقين. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسر به بروحه وجسده معا، والدليل على ذلك وأقوى دليل يجرأ شبه المشككين في أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، أن الله عز وجل فرض قصة الإسراء والمعراج في آية واحدة في أول سورة الإسراء، حينما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله عز وجل ينزه نفسه عن النقائص ويعظم نفسه قائلا: هو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في تعبيراته القرآنية أدق ما يكون، ألو أن رحلة الإسراء كانت بالروح فحسب، لقال: سبحان الذي أسرى بروح عبده. ثانيا، إذا كان الإسراء بالروح فقط أو الإسراء والمعراج بالروح فقط، فأين الإعجاز في ذلك؟ لم يكن الله عز وجل ليقول سبحانه، وإنما كان يقول بمثابة رؤيا، فإن الواحد منا ينام ويرى أنه تزوج وطلق وربح وخسر وسافر إلى بلدان شتى، كل ذلك في جزء من الثانية، ويرى من العجائب والغرائب ما لا يتسنى لبشر أن يدركه في يقظته، فهل يعد ذلك إعجازا؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك في منامه. فهل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أهل مكة بأن الله أخذه في رحلة بالليل؟ هذا أمر معجز، إن هذا ما كان يحدث. ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وتكذيبهم له في هذا الأمر دلالة على أنه أخبرهم أن الإسراء، أو أنهم فهموا منه أن الإسراء كان بالروح والجسد معا. ولو أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الرؤيا أو إسراء بروحه فقط ما اعترض عليه أحد، فإن المرأة منا لو يجلس يحلم أحلام اليقظة أنه تزوج المرأة الفلانية وأنجب الولد الفلاني وأنه ربح مالا كثيرا وأنه عين في وظيفة كبيرة وأنه نجح أو اجتاز الامتحانات، وكل ذلك لا حرج، فالإنسان يعني يحلم، فليس في ذلك إعجاز، ولكن الإعجاز يكمن في أن ذلك حدث في جزء من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم فراشه لم يبرد بعد، ولما رجع إلى قومه وأخبرهم كذبوا، لأن في الواقع أهل مكة إذا ما أرادوا أن يضربوا السفر إلى بيت المقدس فإن ذلك كان يستغرق شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يضربون إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فذلك يستغرق وقتا طويلا على الأقل شهرين ونصف إذا ما أراد المسافر أن يقيم فترة في بيت المقدس أو في فلسطين. فأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أسرع بي في ليلة، ويعرج على ذلك أن يقول وعرج بي إلى السماء ورأيت موسى وعيسى والأنبياء وصليت بالأنبياء إماما، فإن ذلك من قبيل الفعل الواقعي الذي حدث بالجسد والروح معا، والله تعالى أعلم. الآن نتعرض لبعض الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء معجزة الإسراء والمعراج. أولا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حضانة حليمة السعرية جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملكان وشقوا صدره. وقع حادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبيل الإسراء والمعراج، حتى يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشاهد عين اليقين أشياء ما كان لبشر أن يتخيلها أو أن يطيق أن يشاهدها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل له أو قال له جبريل هديت الفقرة أو أصابك الفقرة، أما إنك لو أخذت الخمر غلت أمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أربعة أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. النهران الظاهران هما النيل والفرات، حقيقة ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم كان إشارة إلى أن رسالته سوف تنتشر وستتوطن الأودية الخصبة في المحيطة بنهر النيل والفرات بمصر والعراق، وأن أهل تلك البلدان سوف يقبلون الإسلام ويصيرون مسلمين. وليس المعنى كما يفهمه البعض أو يدعيه البعض أن مياه نهر النيل والفرات تنبع من الجنة، فذلك ليس بالصحيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، فرأى أكلت أموال اليتامى ظلما وشفابهم كشفاب إبل غليظة وكبيرة، يقذفون في أفواههم قطعا من نار فتخرج من أدباب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا يطؤهم الناس بأقدامهم. مما حدث من العجائب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يثبت أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، مر بعير يعني قافلة كانت خرجت من مكة للتجارة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بها مرتين، مرة وهو ذاهب إلى بيت المقدس ومر وهو عائد. والقافلة كان لهم بعير قد شرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه وأبي صلى الله عليه وسلم كان شارب ماء له. تم عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفصل أخبره بما الله عز وجل من آيات كبرى ومعجزات كذبوه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام يحمل بيت المقدس مصب عينيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدور به، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أبوابه وشبابيكه وجدرانه. ذلك أن الإسراء أحبتي في الله لما حدث في الليل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الآيات العظام أن يتذكر وقف بيت المقدس بعد أن رأى الأنبياء وصلى بهم إماما وعرج به إلى السماء، فلم يكن أن يتذكر وقف المباني. فجاء جبريل عليه السلام يحمل بيت المقدس ويدور به أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه كأنه يراه، وهو بالفعل كان يراه. هنا حدث موقف لطيف، ذلك أن أبا جهل عليه لعنة الله لما سمع من محمد ما سمع خشي أن محمد سوف يتنبأ إلى أن الناس سيكذبونه فيغير مقالته، فأسرع إلى أبي بكر الصديق وطرق عليه بابه وقال أدرك صاحبك، هل سمعت ما يقول يا الدعيه؟ فقال ما يقول؟ قال يا ابن آدمه أدخل به على بيت المقدس البارحة، يعني الليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وأما الأنبياء ورجع. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واسمه أبو بكر ابن قحافة قبل هذه الحادثة لم يكن يلقب بالصديق، كان اسمه أبو بكر ابن قحافة، قال أوقد قال، يعني هل قال محمد ذلك؟ فقال أبو جهل نعم لقد قال، تعال واستمع بنفسك. ظن منه أن ذلك سوف يؤدي إلى التفرقة وسلم وأتباعه، خاصة أبو بكر الصديق. فكان الرد المعجز، فكان أن قال الصديق رضي الله تعالى عنه إن كان قد قال فقد صدق، أصدقه في أمر السماء أفلا أصدقه في أمر الأرض؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر الناس حوله ملتفون في صورة مناظرة يسألونه إن كنت قد رأيت بيت المقدس حق وأسري بك فصفه لنا، علما منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر قط في حياته إلى بيت المقدس، وكان الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد زار بيت المقدس بفلسطين. فلما جاء جبريل حاملا بيت المقدس يدور به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه كأنه يراه لأنه كان يراه، كلما وصف وصفا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدق صدق والله إنه كما قل صدق 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 والله إنه كما قل. فعندها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق أي المصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتعلم من حادثة الإسراء والمعراج خاصة من أهم الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه ربه عز وجل من أن يؤم الصلاة بجميع الأنبياء، في ذلك دلالة على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والأصل، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، وأن أي دين قبل دين النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له، لا أساس لتشريعه مع نزول التشريع النهائي الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أيا كان الإنسان نصرانيا أو يهوديا فإن هذا لا يغنيه ولا يدخله الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك دلالة على أن رسالته هي خاتمة الرسالات وأنه خاتم الأنبياء وأنه إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. أيضا الله عز وجل إنما أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بالذات، لأن بيت المقدس كان قبلة اليهود ومكانا مقدسا بالنسبة لهم، فلما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك إيذالا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، بأن الله قد سحب القيادة من أمة بني إسرائيل، وقد كانوا في وقت من الأوقات أفضل الناس كما قال عز وجل في آيتين في القرآن، وأني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله عز وجل عاقبهم على جرائمهم وقتلهم لأنبيائهم وكفرهم وطغيانهم وتحريفهم لكتبهم بأن نزع تلك القيادة منهم وسلم تلك القيادة لنبي أمة الإسلام ولأمة الإسلام صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإسراء والمعراج حصل حقيقة، ويثبتون ما أثبته القرآن وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتته الروايات الصحيحة، ويؤمنون أن ذلك حصل على الوجه الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل، ويؤمنون أيضا أن الإسراء حصل بالروح والجسد معا، ويؤمنون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رب العزة، وأن الله عز وجل جنى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم منه قاب قوسين أو أدنى ولكنه لم يره. أما الآية التي تقول ورآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى في سورة النجم، فإنها لا علاقة لها بحادثة الإسراء والمعراج ورؤية الله عز وجل، وإنما تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حيث رآه مرتين على صورته الحقيقية وله 600 جناح وهو يحجب ما بين المشرق والمغرب. بقي لنا أحبتي في الله نقطتين حدثتا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي مقدمات الهجرة. في العام 11 من الهجرة، يعني العام التالي لحادث الإسراء والمعراج، كما تعلمون أن عام 10 من الهجرة كان يسمى بعام الحزن، وهو الذي فيه أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا العام، في العام 11، جاء ستة نفر من أهل يثرب، كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. جاء ستة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا الإسلام ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا رسالته في قومه. نتيجة لذلك في العام التالي 12 من النبوة تضاعف العدد، وجاء في هذا العام 12 رجلا يريدون بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول هذا الدين. كان من هؤلاء 12 رجل 5 ممن جاءوا في العام الماضي في العام 11 و7 جدد، نذكر منهم معاذ بن الحارث وعبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكانت المجموعة 12 رجلا مجموعة من الأوس ومن الخزرج، ولكن الغالب كانوا من الخزرج، ومن أوس ومن خزرج هما قبيلتان كانت تقطران المدينة أو يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهما حروب ضروف استمرت سنين وسنين أشعلها اليهود بالمدينة. لما جاء هؤلاء 12 رجلا في العام 12 وكانوا دائما يأتون للحج، فجاءوا في موسم الحج واتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنى
عند جمرة العقبة فبايعوه. والإمام البخاري يروي تلك البيعة التي رواها عبادة بن الصامت أحد الاثنى عشر رجلا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خزرجي، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذابه وإن شاء عفى عنه. فبايعه عبادة بن الصامت ومن معه من الرجال الذين جاءوا في موسم حج سنة 12 من النبوة. هذه الرواية تجدونها في صحيح البخاري، وتجدونها أيضا في سيرة ابن هشام أو في كتاب الرحيق المكتوم لمن أراد منكم الرجوع إلى نص البيعة. تمت البيعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم الدين. وهذا السفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان أول سفير في الإسلام، ألا وهو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاب من شباب الإسلام من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه. وأغلب ظني أنكم جميعا تعلمون من هو مصعب. نزل مصعب بن عمير على أسعد ابن زرارة، على أسعد ابن زرارة، ومصعب وأسعد سويا بدأ ينشران الإسلام في أهل يثرب بكل حماس، حتى أنه من درجة إخلاص مصعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يعرف بالمقرئ لحسن تلاوته للقرآن وقراءته. ذات مرة كان جالسا يعلم الناس القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، فسمع اثنان من قادة أهل المدينة الأوس والخزرج بهذا الخط، بأن مصعب ابن عمير وهو مكي ومعه أسعد ابن زرارة يريدان أن يغيرا دين القوم. فكان هذا قرائان هما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ لأسيد وهما سيدا قومهما: اذهب إلى هذين الرجلين واصرفهما، إلا ما يمنعني من الذهاب أن أسعد بن زرارة له قرابة لي. فكان ابن خالتي سعد بن معاذ، ولولا ذلك لذهبت إليهما ولكفيتكم أمرهما. فذهب أسيد ابن حضير فوجد القوم مجتمعون، ومصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يدعوان الناس إلى الإسلام. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: جاءك سيد قومه، أخلص معه، فإنه إن أسلم أسلم قومه. فجاء مغضبا أسود بن حضير: ما جاء بكما إلى هنا؟ جئتما تسفهان قومنا وتصرفان سفهاءنا عن دينهما وهددهما، إن لم ينصرفا فسوف يكون له معهما شأن قد يصل إلى القتل. فطلب منه مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه بمنتهى الإخلاص: أو تجلس فتسمع، يعني إن شئت تجلس فاسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أوصف. ثم جلس أسيد ابن حضير يستمع، فترى عليه مصعب بن عمير من القرآن ودعاه إلى الإسلام. يقول الراوي أنه والله لقد رؤي الإسلام في وجهه ابن حضير حتى قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تسمعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدكسل؟ وطهر ثوبه ثم شهد شهادة الحق ثم صلى ركعتين. عندها قال لهما: إن معي رجلا آخر، إن تبعكما لن يتخلف عنكما أحد من أهل المدينة من قوم هذا الرجل، إنه سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ الذي كان قد أرسله قبل قليل ليصرف أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير عما هما به من دعوة الناس إلى دين الله. فقال: سوف أرسله إليكم. وابتكر حيلة، ذهب أسيد وكلم سعد فقال له: والله لقد كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت، وانصرفا. ولكن حدث أن بني حارثة قبيلة خرجوا إلى أسعد بن زرارة يريدون أن يقتلوه، لأنهم يعلمون أنه ابن خالتك ويريدون أن يؤذونك فيه. عندها رأنا سعد حمية يريد أن يدافع عن ابن خالته، فأخذ حربته وخرج إليهما. فلما وصل إلى المكان رأى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير مطمئنين، فعرف أن أسيد إنما أراد منه أن يسمع منهما، فبدأ بشتمهما وسبهما، ثم قال لابن خالته أسعد بن زرارة: والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. فعندها قال له مصعب ابن عمير: أفتجد تسمع؟ فإن أحببت وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصح. فجلس، فحدث معه ما حدث مع أسيد بن حضير، ثم سألهما: ما يفعل المرء إذا أراد أن يدخل دينكما؟ فقال له: تتطهر وتغتسل وتطهر ثيابك، ثم تشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل. ثم رجع سعد ابن عبادة إلى قومه وقال لهم بعد أن جمعهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. هكذا بمجرد أن تخالط بشاشة الإيمان القلوب، فإن المرء يعمل بهمة وجد لينشر ذلك الإيمان الذي خالطت بشاشته قلبه. سعد بن معاذ منذ دقائق أرسل أسيد بن حضير ليكف مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عن دعوة الناس إلى هذا الدين. يأتي أسيد بن حضير يستمع القرآن فيؤمن بمجرد السماع، ثم يبتكر حيلة من خلالها يمكن سعد من أن يأتي سعد بن معاذ من أن يأتي مصعب بن عمير فيستمع إلى القرآن منه. ما بالنا نستمع إلى القرآن ليل نهار ولا يحرك فينا ساكنا؟ أليس هذا بسؤال مهم؟ يعني القرآن كان السبب الأول والأخير في إسلام هذا البلد وغيرهم كثير، وتعجبون أنه في بلاد العدم من الناس من لا يفهم القرآن، ولكن بمجرد أن يستمع إلى التلاوة يبحث عن ترجمة المعاني فإذا ما عرف المعنى أسلم. ما بالنا نحن وقد ولدنا على الإسلام ولغتنا لغة القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ ألم يقل الله عز وجل: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ المشكلة أنه إذا ما قرئ القرآن فلا استماع ولا إنصات، ولكن قد يكون القرآن يرتل والناس تتحدث، وقد يكون القرآن يرتل والناس تدخن والناس تأكل وتشرب وهم في لهوهم وغيهم يلعبون، لا يعيرون انتباها لآل الله عز وجل ولا لأن المتحدث هو الله عز وجل. لذلك فإن حلاوة القرآن لم تخالط كثيرا من القلوب، ولو حصل ذلك لفهم الناس ما يأمرهم به الله عز وجل ولاتبعوه ولا أمروا به غيرهم وجاهدوا في سبيله. أحبتي في الله، آمن بنو عبد الأشهر كلهم إلا رجلا واحدا وقد آمن فيما بعد، ولذلك أقام مصعب في بيت أسعد ابن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام على ملأ بلا خوف، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء نصول إلا دارا واحدة. في العام التالي في السنة 13 من النبوة عاد مصعب ابن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة. في موسم الحج من العام التالي، يعني بعد عام واحد في العام 13 من النبوة، حضر لأداء مناسك الحج أهل المدينة أهل يثرب، ومعهم 70 نفسا ممن أسلموا بيثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، جاءوا حتى يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصرة، ويدعونه إلى أن يهاجر إليهم وينشر دينه بينهم. تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم بالعقبة بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 73 رجلا وامرأتان من الأنصار. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهله العباس بن عبد المطلب وهو لا زال على شركه، ولكنه أراد أن يطمئن إلى أن ابن أخيه محمد بخير وفي أيدي الأمينة، وبدأت المفاوضات وبدأت البيعة، وتحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء النفر ممن جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، محذرا إياهم أنهم إن لم يكونوا على قدر المسؤولية فليتركوا هذا الأمر، قائلا إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة من بلده، وإنه قد أدى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يسافر إليكم إلى يثرب، فإن كنتم تعفون له بما دعوتموه إليه فأنتم وما تحملتم من ذلك، يعني إن كنتم ترون أنكم على قدر المسؤولية وسوف تقومون بحمايته فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. عندها قال للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعنا ما قال العباس، فتكلم أنت يا رسول الله. هذا الجواب أحبتي يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، شرح لهم أصول البيعة، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء ابن معروف بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك ما نمنع أجرنا، أي ما نمنع أهلنا منه ونساءنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كادرا عن كادر. أرادوا أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم استعدادهم التام على حماية النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته وأنهم على ذلك قادرون. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم البيعة وتبايعوا، وكانت بنود بيعة العقبة الثانية، يعني هذه البيعة التي حدثت بعد عام من بعثة مصعب بن عمير إلى المدينة، تسمى ببيعة العقبة الثانية لأنها حصلت بعد الأولى، والعقبة لأنها كانت عند العقبة جمرة العقبة بمنى. بنود البيعة، أولا قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقبلوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا أيديهم في أيديه إلا النساء، فإن بيعة النساء كانت مشافهة ولم تكن مصافحة. ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. وهنا نريد أن نتعلم درس من آخر، فإن السيرة ليست فحسب للقصص، ولكن نتعلم منها دروسا نطبقها في حياتنا. فأخبرت منذ أيام عن امرأة تدعي العلم أنها سئلت على شاشات التلفاز: هل مصافحة المرأة الأجنبية حلال أم حرام؟ فقالت: لو كانت مصافحة الأجنبية حرام ما صافحني شيخ الأزهر. أريد أن أصحح مفهوما هنا، إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مشرع شيخ الأزهر ولا إمام الحرم، فإن الصواب أن نلتزم أوامر وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب نقباء ممثلين لقومهم ينشرون بينهم الدين ويعلمونهم، فانتخبوا 12 نقيبا بمثابة الحواريين، يعني يبلغوا إلى قومهم ويقوموا على تعليمهم. ما أردت أن أقول فيما فاتكم ولم تستمعون إليه أو هكذا يبدو لي أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة أجنبية، لكن في ما انتبه أحد الشياطين عند جمرة العقبة إلى هذه البيعة، وأن هذه البيعة تعد فتحا عظيما، فلم يملك إلا أن يصرخ بصوته: يا أهل مكة، يا أهل مكة، ما هل آمر عليكم؟ محمد أعطى البيعة وأعطاه البيعة على قتالكم. فانتفض أهل مكة وكبراؤهم وقادتهم أبو جهل وغيرهم، طلعوا إلى أهل المدينة يسألونهم عما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانصراف وأن ينفضوا عنه، وهذا كل واحد إلى قمته، ذلك أنهم قد تسللوا ليلا والناس نيام، فرجعوا إلى خيامهم. فطبعا ذكرت لكم أن هؤلاء النفر 70 كانوا مجموعة ضمن وفد من المدينة، معظمهم مشركون، ولم يكن يعلم أهل المدينة أهل يثرب ممن جاءوا للحج أن هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينوون ذلك. فانتفض عبد الله بن أبي بن سلول وكان قائدا ومدافعا عن الجميع، وقالوا: والله ما فعلنا وما كنا لنفعل. فالتزم المسلمون من أهل يثرب الصمت، وتركوا المشركين يدافعون عن أنفسهم. وبالطبع فإن أهل مكة رجعوا بخفي حنين ولم يتبينوا ما حدث، وهكذا نجى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه. أحبتي في الله، أريد أن أذكركم بشيء مهم جدا، ألا وهو قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. أحبتي في الله، هذه الدروس بمثابة المبراد لنا على الدرب، تقوي إيماننا وتخبرنا أنه كل مؤمن مبتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم على قدر إيمانهم. ويقول الله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحبتي في الله، كل هذه الدروس تعيننا على التمسك بدين الله عز وجل، فليست قطقا نتسلى بها، ولكن التسلية هنا بمعنى التثبيت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بهذا ننتهي من منهج السيرة لهذه الفترة الدراسية، وإن شاء الله نلتقي بكم بعد الامتحانات. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.